أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل حرجا أتصور وصلنا إلى مسألة 467، الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها. هذه الأرض الصلبة سواء كانت صخرية أو من الآن الرصيف المفروش بالآجر أو بالكاش مثلا، أو الآجر هذا الطابق الصغير اللي يرصفون يبنون به البيوت، جدران الآن الإيرانيين شك طابق معهم ما يقال له آجر، وأيضا هذا الذي يوصف به الشوارع الآن، مجموعة كبيرة من الشوارع مرصوفة بقطع من الآجر، ما شايفين شوارع كثيرة يعني متوفرة بشكل بكثرة مو شوي. بالآجر أو الصخر أو الزيت الظاهر يقصد به السلك أو نحوها، هذه يمكن تطهيرها بالماء الخليل. نحو هذه الأمور المتقدمة كالكاش، ما ذكر الكاشف هذا الكاشف سموه لا عاطل للتنمية، ما يفرق شيء. المراد أن الأرض صلبة، حتى الرقام وإن كان يدخل في الحجر، بس لا يقول على هي الأمور كلها أو نحوها، نحو هذه الأمور. الأرض الصلبة يعني تراب بس متصلب جدا، شخص أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها. هذا المكان متنجس نجري الماء عليه فماذا يطهر؟ لكن المكان الذي تجتمع فيه الغسالة عندما تجري الماء لا بد أن يتحرك الماء من مكان إلى مكان، مو فقط يقع على النجاسة وإلا ما لا يطهر. الكثير من الثلاث لا يطهر، لا بد من الانتفال. لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلا مع انتفال الغسالة عين، إلا مع انتفال الغسالة عين بخرقة أو نحوها. بخرقة كما لو كان شنو عندك قطعة سماك فجسدت المكان، أو الآن كما هو في أغلب البيوت يحطون عادة ماذا انبوب لتصريف المياه. إذا دخل الماء هناك بعد طهر السطح بأكمله، يعني لا يبقى هناك ماء، تأثر المكان لتجمع الغسالة. الغسالة مع الغسالة تقدم أنه نجس، وسيأتي أيضا بشكل أوضح. نعم
المكان يعني
لا طاهر، طاهر أي محكوم بالطهارة. إلا مع انفصال الغسالة عنه بفرقة أو نحوها فيحقب بطهارته أيضا على الأظهار. لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعذر الغاسل. التوالي يعني شنه؟ مأخوذة من الموالاة أو الموالاة مأخوذة من التوالي؟ لا بس يعني التتابع، يعني عدم الفصل الطويل. مثل السيد يعني هل تشترط، قلت لنا في بعض المرات أنه ثلاث غسلات أو أربع أو سبع غسلات كما في شرب الخنزير مثلا، خب لازم أغسل ثم أغسل، أو يصير السنة هذه أغسل غسلة، السنة اللي بعدها أغسل غسلة، وهكذا سبع سنوات أغسل أكثر بالخنزير، يقول يكفي حتى في المخلاة، لا يشترط التوالي. صار واضح؟ هل ما عندي شغل يسوي هالكذي؟ خب ما يضر. يقول لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه، طبعا إلى استمار لو قلنا أنه يعتبر، لأنه يعني بعض الأحيان تحصل غسلة ثم تترك الشيء أنت. غسلت أنت لما يحتاج غسلة إطلاق غسلان، غسلت غسلة واحدة أنت أو غسلتين ثم تركتها، ما غسلت الغسلة الثالثة. عقب أسبوع جيد تحتاج غسلة إطلاق غسلات مرة من جديد أو غسلة واحدة فقط، تحتاج غسلة واحدة لو قلنا يعتبر التوارث يستفسر ثلاث مرات. إذا تمرت المسألة جدا مهمة. المسألة لها ثمار مهمة. نعم قلنا أن ما يظهر ما يظهر الماء القليل لا بد فيه من انفصال الغسالة. هي المسألة تقدمت. هو كيف تنفصل الغسالة؟ أول شيء ما المقصود بالغسالة؟ الماء المتصفق فيه الغسل مجدي هذا بأي نحو تغسله عنه؟ إما بخرقة أو بأن مثلا يسيح في أنبوب أو بأي نحو كان لا يفرق، أو بأن مثلا تشرطه بمشفى كهربائي مثلا أو العصف في الأرض لا أطلق أصلا شيء بدل مثل غير الأرض. نعم بالنسبة إلى ماذا؟
عن الأرض والبول.
لا الكتف البول له جذر عين مجاهر كمان. نعم لا حتى إذا كان لون البلاغ عين النجاسة حتى لو كان لون الشفاف جدا عين النجاسة موجودة لا يقال أنه لا تجد عين نجاسة، يقال موجودة لكن لونها مشابه للون الماء مو شدي كده تقول هذا ما يغير شيء، عين النجاسة موجودة. قل لو كانت نجاسة بنجاسة كافر لمس المكان المصري تقول هكذا، او كلب وقع المكان برجله الغصبة مثلا شو تريد تقول؟ هل يفترق ماذا؟
تحريك مثلا؟
لا ما عندنا تحريك، هي عندنا انفصال الغسالة، ان الغسالة اذا غسل المكان وبقي الماء هنا ولم يتحرك ما سوينا شيء كأننا شيخنا، لابد ان نفصل الغسالة وكأن النجاسة بقيت مكانها، لابد ان نفصل الغسالة على المكان اما بان نجريها الى مكان اخر سيظهر هذا المكان، ذاك المكان بعد له بحثه، هناك صار مجمع الغسالة، هناك أيضا لا بد فيه هنا ماذا من التطهير. خب الكلام عن هنا شيخنا، الكلام عن هنا يستطيع أن تجسسه بماذا قطعة قماش. غالبا الآن نحن في البيوت عندنا شنو؟ عندنا أنابيب تصرف الماء. لو ما موجود انبوب تستعمل الفوطة لأنه عملية تصير في مكان آخر ما سويت شيء. الرطوبة الباقية التي تعد من توابع الجسم عرفا لا تضر، التي تعد من توابع المرسول عرفا تقدر انها لا تضر. خب نرجع عند المشروع نخلص على الاقل الماء والارض، واذا تمكننا من نخلص الشمس جيد. وين وصلنا؟ لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغاسل، بينا من المقصود. فلو غسل في يوم مرة وفي اخر اخرى، وفي يوم آخر يعني غسلة أخرى كفى ذلك، حتى لو في سنة أخرى أيضا لا مشكلة، ما دام لم يكترث التوالي هو مثل بيوم تتمثل بأسبوع بشهر ما يفرق شيء. كما لا تعتبر المبادرة إلى العاصر. خب الآن غسلت الشيء مو بعض الأشياء تحتاج إلى عاصر، خب هل لابد أن تبادر إلى العاصر؟ يقول لا تشترط المبادرة، لكن مو مطلقا يعني تهدي المبادرة نهائيا، يقول لك لا تحتاج الى حاله من المبادره بعين معنى، يقول كما لا تعتبر المبادره الى العصر او ما بحكمه كالغنز والدلك. خب فيما سبق اعتباره في تطهيره، نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغساله. اما اذا خليت الحيض مقدار كبير من الغساله يعني من الماء المتبقي هذا جفه، يقول هذا مشكلة. أما لو جاءت مخلاط طفيف مثلا كما لو كان الفصل حار في الصيف وجاءت مخلاط طفيف هذا ما يضر. ماء الغسالة أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله، هذا الماء نجس مطلقا على الأحواض كما تقدم. وين تقدم؟ شوفوا تقدم في أول بحث التطهير بالماء في صفحة 150 من هذه النسخة التي عندنا، في مسألة 452 قال يعتبر في التطهير بالماء القليل مضافا إلى استيلاء الماء على الموضع النجس مروره عليه وتجاوزه عنه على الناجي المتعارف لأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة. يقول نجس مطلقا على الأحواض، يعني شنو؟ وعليكم السلام، يعني شنو مطلقان؟ يعني شنو نجس مطلقان؟ لا مو سواء كان مع قليل أو كثير، سواء سواء. من يقول لي يقول نجس مطلقا على الأحواض كما تقدم، مطلقا يعني شنو؟ في خلال تفصيل بين الغسلة الأولى والغسلة الثانية. هناك من قال بأنه نجس كثير الخوي في المرة الأولى، وأن الثانية فهو طاهر وإن كان له أحكام خاصة. الاثنين هو مطلقا بلحاظ هذا الاستفصال. عارف رجلين الأخوة وغافلين. قال نجس مطلقا على الأحواض، يا تجوبي بالنجاسة مطلقا. خب هذا الغسل بعض الأحيان مرة تحتاج، بعض الأحيان مرتين. مرتين إذا كان مرة خب ما عندنا مشكلة، المرة الأولى هذه حتى تصير الخوي يقول بنجاسة فيها. مرتين أما المرة الثانية إذا احتاج إلى غسلتين، بعض الموارد تحتاج إلى غسلتين وقد مرت بعد ما احتاج، هل هي نجسة الغسلة الثانية أيضا؟ هذا مع الغسالة الذي ينفصل بعد الغسلة الثانية أيضا نجس؟ فيرسان يقول نعم نجس. صارت المسألة واضحة؟ ولكن إذا غسل الموضع النجس فجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ولا في الغسالة. شوف هذا عندنا مشكلة جدا، مشكلة عويصة. التفتوا معي، هذا الآن المكان طهرناه، خب أنت من تطهر المكان شوي، لازم شنو بيتوسع المكان عن مقدار، افترض أن الطهارة بمقدار مثلا سنتيمترين، واضح؟ أنت قد توصل الماء إلى 3 سنتيمتر مثلا، ممكنين؟ 3 سنتيمتر. خب الآن السنتيمتر الإضافي هذا صار شنو؟ ملاقي لماء الغسالة. مقتضى القاعدة شنو؟ ملاقي للمتنجس، مع الغسالة متنجس مو؟ نجس محكوم بالنجاسة في النهاية، عندما يقول نجس يعني بمعنى أنه مو نجس حين يعني. خب فنريد نحتاجها ونصحح هذا السنتيمتر الثالث 3 مرات، ما مرتين أو هذا. يقول لا هذا حيوسوسه، يقول إذا طهر هذا المكان هذاك إياه بالتبع يطهر هذا السنتيمتر، وإن كان بحسب القواعد الرياضية 1+1=2 يقول هي ما تجهيها، يعني لا تستعمل دقة العقلية في التقصير هنا في هذا الأمر، يعني لا تعتقد بأنه بما أن ماء الغسالة نجس. شوفوا الواحد قد يحسب هذا الحساب، يقول بما أن ماء الغسالة نجس وماء الغسالة لا سنتيمتر الإضافي هذا الثالث، إذا هذا سنتيمتر متنجس صحيح، ولا بد من تطهيره مرتين أيضا. مو البعض قد يقول هكذا، فيرس الثاني يقول لا ما تحتاج هذا الوسواس، بمجرد أن تطهر السنتيمترين الأوليين الثالث هم بيطهر إياهم بالتبع. صارت مسألة واضحة؟ خوف. ولكن إذا غسل الموضع النجس، هذا يجاوب على إشكالنا، ولكن إذا غسل الموضع النجس فجر الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها، يعني لم يلحق هذه المواضع الطاهرة لم يلحقها حكم ولا في الغسالة لكي يجب غسلها أيضا، بل أنها تظهر بالتبع، يعني تبعا للموضع النجس، بمجرد طهارة الموضع النجس يظهر الموضع الثاني الذي لاقى الغسالة، وإلا هذا يستلزم شنه؟ عسر حرج بحين أصلا لا تكاد تطهر شيء بالماء القليل إلا بالماء الكثير يكون. خب الأواني الكبيرة المثبتة، خب عندنا بعض الأواني يثبتونها بالذات في الزمن القديم كما ينخلط هكذا حالة أنها تثبت في الأرض، خب هذه يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها في هذه الأواني وماذا ويدار، خب حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها، خب المجتمع في وسطها. طب يدار اذا كان الخضر مثبت طب يفترض انه غير قابل للتدوير الا اذا افترضنا انه مثبت بكيفيه تقبل التدوير. اذا افترضنا انه مثبت بكيفيه تقبل التدوير لا باس. لعل المقصود هنا انه يدار بالابريق مثلا او ما شابه ذلك. على كل حال نجمع الغساله مكان الذي تجتمع فيه الغساله في الاسفل هذا شنو ونجمع وينهي حتى يسوي عن جميع اجزائها ثم يخرج حينئذ ماء الغساله المجتمع في وسطها بنجح. خب نفس ماء الغساله قلنا انه نجس. خب يستخرج بماذا؟ بنجح او غيره. بالنجح كيف بنجح؟ النجح تاتي بسطل الماء وتنزح في الشرائع. اذا احد صار بناء اهميه الشرائع سياتي انه النزح للبئر. طب هناك كان فتوى عند القدماء انه اذا سقط ماء اذا مثلا ماء البئر قلنا انه ماء معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسه. طب لو وقع فيه مثلا عصفور ميت لا ينجس يفترض مو. لكن القدماء كانوا يقولون بانه ينجس ويحتاج الى في تطهيره الى نزحها مقدار معين مثلا من المياه. وهناك كلام عن العذر الكثر وممكن تنشون صفحتين اذا سقطت هكذا تنزح كذا دلو وتعذار يعني بهالمقدار دلو لموت العصفور المقدار لموت البقرة نعم تنزح كله وبعضها يتراوح عليه رجلان يوم وليلة وبعضها مطول يعني. خب لكن الذي هونا الفصل العلامة الفلي رحمة الله عليه أفتع بثلاث ذلك يقال في قصته هي قصة طريفة بس قصيرة جدا. يقال أن كان عنده بئر في بيته فعندما وصل إلى هذه المسألة قال ربما أنا الآن أتأثر لكون عندي بئر وأريد أن يعني أخرج لي مخرج. فقال لهم ادفنوا البئر. دفنوا البئر ثم استنبط ثم يعني اشتغل على المسألة وصل إلى أن البئر إذا وقع فيه نجاسة لا يتنجس. يعني هذا لكي يحارب نفسه أنه لا تكون شنه لا تكون فتواي لغرض شخصي. فمثل البئر وتأمل في الروايات جيدا واللطيف أن الفقهاء الذين أتوا من بعده رأوا أدلته محكم على خلاف من تقدم عنه. وتقريبا لا تكاد تجد مخالف بعده ظهر واحد او اثنين من الفقهاء قد قاله من بعد الان لا يحضرني اسمائهم. اما بقية الفقهاء فلم يخالفوا كلهم يوافقوا العلامة في ما ذكره. خب ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح. النزح قلنا بدلو مثلا او ما شابه ذلك او غيره حتى بمشفط كهربائي الان موجود بعض الالات الكهربائية. خب ولا تعتبر المبادرة إلى إخراجه. طب بعد أن غسلنا القدر طب نحتاج إلى المبادرة إلى إخراج ماء الغسالة؟ يقول لا تحتاج لكن نفس الشيء لا تتوانى بحيث يجب مقدار معتر به من الغسالة. ولكن لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة. طب ولا يقدح الفصل بين الغسلات. غسلت الغسلة الأولى والغسلة الثانية الفصل بينهم بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين كما تقدمت أيضا لا شنه لا يضر. بالنسبة إلى أي مكان بالنسبة إلى الأسفل نعم بس بالنسبة إلى فوق لا ما نحتاج حتى الآن أطراف القدر تحت جيد بس فوق أنت من تغسله مرة تغسله مرة ثانية طهر فوق تحت ما يهمك أنت منه. هذا التفت للمسألة تحت ما بيظهر شيخ تحت بصير كانها غسلة واحدة لأنه لم ينزح مع الغسالة. بس مثل الأطراف المسألة صارت واضحة. إذا كانت النجاسة تحت الأسفل والأطراف ما فيها نجاسة ما عندنا مشكلة نطهر بس نحلل الأسفل. إيه لازم حتى تجي في الصورة لازم تنزاح إذا عرفت أن تطهر الأسفل. لا حتى إذا كانت الأطراف تحتاج إلى أطراف مرات. النجاسة نجاسة شنها؟ قلنا أنه بالنسبة للآنية دائما نحتاج إلى أطراف غسلات. مش دي؟ متقدم؟ لأن الأواني دائما ثلاث مرات سواء بالكثير او بالقليل خب، واذا نطع الكلب او غير بعد تغير الاحكام. خب هنا اذا طهرت الاطراف شيخنا، حتى الان لو عندنا قدر اراويك، اذا طهرت الاطراف الغساله بتنزل تحت الاطراف صفره شيخ، ما عندنا مشكله حتى لو غسلتها مره ثانيه وصارت الغساله نزلت، يعني استمتع غسلها حتى لو ما نزحت الغساله التي في الاسفل. بالنسبه الى الاطراف الجدار الخضر بعباره اوضح، جدار تخترب الغرفه خضر هذه، عندما ترش الماء سينزل الماء الى الاسفل فوق الغساله انفصلت عن الاعلى، ما عندنا مشكله، ولكن تحت ما راح يظهر اذا ما نزحته في كل مره. تدخل تريد الصخر الخضر باكمله، فتحتاج بعد كل غسلة إلى لكنه إلى نازح. خب ولكن لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفافة مقدار معتد بين الغسالة، ولا يصلح الفصل بين الغسلات، ولا تخاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه. خب إذا ماء الغسالة وانت تشيله انت من ترفع السطل مثلا يرجع يطيح منه نقطتين في الوسط، يركز على الماء المجتمع نفسه. اما اذا لاقى مكان اخر كما لو لاقى جدار الخضر يستيقن الجهاز. نعم لا يفلح يعني لا يضر. خب اذا كنتم مريت على عبارة مو واضحة يمكن انا اعتبرها بهالمثابة من الوضوح، ساعات تصير هذه الحالة أن المدرس يرى لفظة واضحة جدا وقد تكون هذه اللفظة خفية على الطلاب أو على بعضهم مثلا، فاسألوا إذا مريت على عبارة وما تحت إلى توضيحها. خب على المجتمع نفسه، والأحوط استحبابا تطهير آلة الإخراج كل مرة من الغسلات، يعني في الغسلة الأولى تطهر آلة إخراج الماء، في الغسلة الثانية تطهر آلة الإخراج وهكذا. خب مسألة 471، الدسوم التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل. أنت من تغسل إيدك بعض الأحيان شوف الماء تطالع إيدك لا ترى عليها شيء، لكن إذا غسلتها ماذا ترى؟ الماء يتفرق هنا وهناك مما يدل على وجود شيء مو يقول هذه الدسومة لا تضر تطهر اليد حتى وإن كانت موجود عليها دسومة. لكن ينبه لا تمنع من تطهير المحل إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا. ما شايف بعض الاحيان اشوف شيء حكوت يبين يعني طالع تشوفه، لكن قلت لكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا اخر يقال طبقة من الدهن. انت فين طبقة من الدهن او من الزيت مثلا ما نعبر عنه في الايل هذا ايضا اذا كان طفيف جدا اختفت معي بحيث لا يرى لا يعد جرما شيخنا، لا يعد جرما، هذا ما يضر ولا يمنع من التطهير ولا من الوضوء ولا من اي شيء. اما اذا كان بحيث يعد جرم، انت يعني لو اخذت مقدار طفيف من هذه الكريمات واستعملتها ومسحت ايدك بالمقدار الذي لا يعد مثل ماذا ان على يدك شيء عرفا يا شيخنا، هذا المقدار لا يضر. اما اذا كان لا والله هذا البعض يحط الكريمات بحيث اللي تشوفه من بعيد يقول له حط كريم فوق يعني مليمتر من الكريمات على يدك، هذا يضر بهذا المقدار يضر، بس هذا مو لان هذا سومه، لانها ماذا حائل. اذا زايد جدا بلى يخفف قليل، بس اذا فقط لمعان طفيف ما يضر شيخنا، هذا عرفا لا يعد حائل. خب اذا بلغت حدا تكون جرما حائلا ولكنها حينئذ لا تكون دسما بل شيئا اخر. خب اذا تنجس اللحم او الارز او الماش او نحوها عدس ما شابه ذلك ولم تدخل النجاسه في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في اناء طاهر وصب الماء عليها. عندنا هنيها المسألة يبقى لها شوي عدة توقفات. خب الوقفة الأولى أن الكلام هل عن التطهير بالماء القليل أو الكثير، هنا عبارة مطلقة لكن سيظهر أنه يتبنى الماء الكثير والقليل بكليهما، المسألة تشمل الماء القليل والكثير. خب يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر. هل حتى الآن كلمة إناء أنا عندي توقف مع كلمة إناء، لكن لن أتوقف الآن، فالفقرة الثانية سأرجع إليها. خب، بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها، تضعها في إناء طاهر وتصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، تضع الأرز في ماذا؟ في إناء، فترشه بالماء إذا استولى الماء عليها سواء مع قليل أو كثير ما يفرق عنده، صب الماء فيطهر، يطهر الأرز ويطهر الإناء أيضا. نعم خب. مو إذا النجاسة دخلت في عمق الأرز، يعني كانت النجاسة مو فقط في سطح الرز، الآن حبة الرز تعرف ما فيها النجاسة من الخارج فقط ولا تنفذ إلى الأعماق، إذا نفذت إلى الأعماق لنا كلام آخر. الآن حتى الآن في حالة الطرف، في غير حالة الطرف بأي شكل قد تنفذ إلى الأعماق حتى في غير حالة الطرف، كما لو نسعت في ماء متنجس. خب، يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة، أي طشت سيدنا مرة واحدة فيظهر المتنجس. أي طشت ما قال إناء، ما قال طشت، في فرق بين الطشت والإناء. هذا إشكال، إذا تريدون تجاوبونه تتأملون في عبارة سيد أخوي مسلم. سيد أخوي هناك بدل الإناء حاط كلمة طشت. لا تستعجل هسه. سيد أخوي في هذه المسألة بدل كلمة إناء حاط كلمة طشت. لا في الأولية طشت والبقية كلها طشت، ما جاي الإناء. ليش؟ خلنا نبين لكم مسلك سيد أخوي في المسألة، تعالوا بصراحة من مبنى السيد الفستاني في المسألة. هي اختلاف في المبنى، طبعا اشتباهنا الشيء الثاني هنا في نقطة نغينها، لأنه عبر أول شيء إناء ثالث طشت، تفهمون؟ الخلل هنا في المبنى، مبنى فقهي موجود. السيد الأخوي رحمة الله عليه يقول ماذا؟ يقول الطشت مو حكمه حكم الإناء في لزوم التطهير ثلاث مرات، توجهوا، قلنا أن الإناء إذا كان جد كان يجب تطهيره ثلاث مرات. صحيح؟ بالقليل قلنا الحين ويا القليل، بالقليل ثلاث مرات لأنه بالكثير عندك تصير مرة واحدة حتى الإناء. خب خلنا ويا الماء القليل، كان يحتاج تطهيره عند السيد الخوي والستان ثلاث مرات. خب هذا الطشت هل حكمه حكم الإناء؟ السيد الخوي يقول لا، الطشت حكمه غير، مو إناء هذا. صحيح حسابه الإناء في الشكل لكن هذا مو إناء. واضح؟ السيد السستاني يقول هذا يشابه هذا مو إناء، لكن يشابه الإناء في الشكل وفي الحكم. عرفتون؟ حتى صار الفرق بين السيد السستاني واضح؟ إذا صار هذا الفرق واضح الآن نجي إلى المسألة. السيد السستاني أراد أن يطرح الإناء حتى يرفع شبهة السيد الخوي اللي يمكن تجيك أذهانكم، أن داء الإناء يقول حتى بالنسبة للإناء هنا مرة واحدة يكفي. خب استفدتم المسألة؟ في مثل هذا المورد السيد الثاني يقول حتى مرة واحدة يكفي، وإن قلنا أنه إناء بعد، إناء مو طيش، إناء ومرة واحدة يكفي، مو المتنجس مو نفس الطيش مو نفس الإناء. العيش الرز وضعناه في الإناء فاستولى عليه ووضعنا الماء عليه واستولى عليه وكذبناه. يقول هو يقول فيها خلنا نخلص المسألة بس، صار المطلب لكم واضح أصل ليش عبر أول شيء إناء ثم طش، هذا خلل. المفروض يعبر الإناء مرة ثانية ويغلفها بالإناء وإلا ما يصير إلى معنى، بس المعنى صار لكم واضح إن شاء الله. بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ثم يراق الماء ويفرغ الإناء، أصح من الطشت بناء على العبارة التي ذكرها، ويفرغ الإناء مرة واحدة فيطهر المتنجس، وكذا الطشت تبعان، وكذا الإناء تبعان. حطمتون لأنه في الستان لا يرى فرق بين الإناء والطشت، هو المفروض من غير فوق غير لبعد السنتين وجسون من جا غير عبائر في الرقوقي المفروض من غير فوق غير بعدين السلمتين اللي بعده يعني هي كلها كلام عن مسألة واحد عن فرض واحد ما صورتون المسألة هو جاء من هاي الشيء الرقوقي غير في حبار اللي فوق اللي تحت لن يكون في كمات غيرها لا اللي تحت كلش لا تنبيهم منه خب حتى انتم حطوا ويفرغ الإناء مرة واحدة فيطهر المتنجس وكذا الإناء تبعا لا يطهر المتنجس الذي هو الأرز أو اللحم أو مثلا الماش هذا سيطهر المتنجس يعني الأرز أو ما شابه ذلك وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في الطش أو الإناء قلنا أن السيد الثاني لا يفرق بينهما خلافا للسيد الخوي ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطش أيضا واضح وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول مثلا فإنه يحتاج إلى كم الثوب صار يتنجس بالبول وصار بغير البول فإذا بغير البول مرة واحدة بس إذا بالبول كم مرتين كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور غسله مرة ثانية بهالكيفية يعني المرة الأولى تحط الثوب في الطش أو في الإناء لا يفرق وتصب الماء عليه فإذا استوى تكبه جيد المرة الثانية أيضا تصب الماء في الطش فإذا استوى عليه يعني على الثوب تكبه ويكفي على النحو المذكور يعني على الكيفية المذكورة ولا فرق فيما ذكر هنا يبين لنا أنه يخالف الشيء الخوي ولا فرق فيما ذكر بين الطش وغيره من الأواني جيد إذا الطش وبقية الأواني هو لهذه النقطة لنقطة عدم الفرق حاول فوقي أن يغير كلمة الإناء أو كلمة الطش التي أتى بها السيد الخوي بالإناء هو لو خلاها وخلى الطش ثم تحت أطال لك هذه العبارة كان شنو هو يرفع الإشكالية الموجودة ما تصورون كذي لو خلى العبارة الفوقية كما هي وغيرت الأسفل فقط وعليكم السلام خب كيف الغسل مرة وينهي والأحوط الأولى تشريط الغسل في الجميع يعني سواء كان فشا أو إناء أحجاب استحباب أن يثلث الغسل خب الحليب المتنجس مسألة 473 الحليب المتنجس عندك حليب متنجس كيف تطهره واجب صارت مشكلة بسيطة خب الحليب المتنجس قلنا هذا إذا تريد الطهره الطهر بماء مضاف بماء مطلق من وصل له الماء المطلق بيصير مضاف الماء المستين والماء المضاف لا يطهر مو كذي هل يمكن أن توصل الماء إلى الحليب ويبقى الماء مطلق ما يمكن خب كيف تطهره قال إذا الحليب المتنجس إذا صنع هي عبارة في القوية الآن سيأتي بعدين فرق في الثاني الحليب المتنجس إذا صنع جبنا حولناه إلى جبن نضم طهره سويناه جبن شايفين الجبن الإيراني الأبيض هذا مو الجبن هذا عادة هاي المورد الكلام لأن ذاك أفعل شوي الحالة فيه هذا الجبن الإيراني يمكن تصور المسألة فيه أسهل من الجبن المطبوخ اللي عندنا الجبن الذي يطبخ عندنا صعب تصور المسألة فيه ما تعرف الجبن الإيراني هذا المحلى بالبنير اللي تعطلونه يستنجر خب هذا الخبز هذا الجبن الإيراني الجبن التبريزي مثلا أو البنير السفيد هذا اللي يبيعوه الآن طب هذا إذا حولنا الحليب إلى ماذا إلى جبن من هذا النوع مثلا خب ثم وضعناه في الماء ووضعت الكثير الكثير عنده في الماء الكثير خب أو الجاري خب يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه علمنا بأن الماء تخلل في كل أجزاء الجبن ووصل إلى كل الأجزاء خب إلى هنا إلى جميع أجزائه إلى هنا انتهت مسألة السير الخوي هي عبارة السير الخوي السير السلاني يضيف يقول ولكنه فرض لا يخلو من بعد أنه يعلم بوصول الماء إلى كل الأجزاء يقول لو علمت ما عندي مشكلة أنا في الثاني يقول هكذا: إذا علمت بأن الماء وصل إلى كل أجزاء الجبن فخر صهر الجبن. مو شغلي أنت بتقطع بتعافلي بعدين بتسوي له علاج كيما أو بتعافلي، مو شغلي أنا. أنا شغلي إنه هو طهرته أو ما طهرته. لا ما قال ليش قد يحصل العلم، من يقول ما يحصل؟ إذا حصل لك العلم واطمع النية إنه هو وصل خلاص شنو المشكلة؟ لا مو 90، لا مو 90%، مو 90%، من يقول 90% اطمئنان؟ 90% اطمئنان؟ يعني الاطمئنان هو الاحتمال، هو اليقين او الوصول الى درجه من الظن لا يعتنى باحتمال ثلاثها شيخنا، هذا يقال له اطمئنان. اما اذا كان نسبه 10% احتمال المخالفه، احتمال عدم الوصول، هذا احتمال معتد شيخنا. الاحتمال الذي يلغو داخل الاحتمال في قبالة ترب 98-99% احتمال لا يعتني العقلاء بالاحتمال المقابل، هذا يقال له اطمئنان شيخنا. يقول: إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه مع الطهر، أما إذا ما علم هو لا يطهر. هاي ولكنه فرض لا يصوم عن بعد، هاي مو فتوى، هذا فقط جاي يقول لك أنا ما أبي أتصوره، هذا مو حكم شرعي. ماذا من التسليم؟ ولكنه فرض لا يصوم عن بعد، هذا مو حكم. هذا الشيء الثاني يقول أنا كل ما أتصور المسألة أشوف بعيد أنه يحصل العلم بوصول الماء إلى كل أجزاء الجبن. لكن لو انت شخصين يعني تقلد السيد السستاني، يا شيخ فلان تقلد السيد السستاني وحصل لك اليقين، يقول السيد السستاني بعد خلاص الجبن صاهر عندك، هذا صارت مثال واضحة. مو اذا بقي حليب وضعته في الماء الكثير، طب إذا استهلك فيه انتهت المسألة شيخنا، قد تقدمت الكلام اللي احنا نريد نحافظ عليه كشيء يؤكل.
يعني ايش
خصوصا للجبن؟ شنو هو مثلا؟ طب؟ لا أي مشتق آخر شيخنا، أي مشتق آخر، إذا الحيثية هي أنه يصل الماء بعد ذلك إلى كل أجزائه، ما إذا حيثية خاصة، بس الجبن هو أوضح الموارد. وإن كان بقية الموارد ما أتصور يمكن أن الوصول فيها شيخنا، يعني أوضح شيء يمكن الوصول فيه بدون أن يتلف، لأن هذا الجبن الإيراني ينقع هو أساسا في ماء شيخنا، ما في مشكلة من جهة تنقيع في الماء. هذا الجبن الإيراني الأبيض أساسا كثيرين على أساس لا يستطيع نقعون في ماء، فإذا نقع في ماء وعلن بوصول الماء إلى كل أجزاء ما في مشكلة بعد عندنا تصير. والفرض أن الماء يصل إليه بوقت الإطلاق. خب إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو دقائق الأشنان، الأشنان نوع من النبات كان يستعمل للغسيل، خب فيه طيب، فيه رائحة طيبة، خب أو الصابون الذي كان متنجسا حين هذا الثوب كان نجس، مو كان ثوب هذا متنجس هذا الثوب، خب فوضعت فيه الطين، الطين في انواع من الطين تستعمل لشنه؟ لتنظيف الثياب، او دقائق الاسنان، او الصابون الذي كان متنجسا هذا الصابون، لا يضر ذلك في طهارة الثوب، يحكم بان الثوب طاهر الا اذا كان حاجبا هذا الشيء عن وصول الماء الى موضع التصاقه. شلون يعني؟ شربوا هاي قطعة من الاسنان مثلا، قطعة ورق من الأسنان لاصقة هنا، والمكان الذي هو أسفل القطعة لم يصله الماء لأنه سيبقى على نجاسته. ما عرفت تفهم المسألة؟ الماء وصل إلى فوق الأسنان، أما تحت الأسنان لم يصل إليه الماء، إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة في ذلك الموضع. وكذا إذا شك في حاجبيته، ذكرنا في انه يمنع او لا يمنع، لا نعلم، شوفوا ملتصق بالثوب ولا نعلم انه حجب الماء او لم يحجب، بالتالي نشك في ان الموضع الذي في الاسفل طهر، كان نجسا ونشك في انه طهر، نستصحب النجاسه. تفسر المساله، هذا المكان ما كان نجس، خب الان راينا عليه قطعه من ماذا؟ من الاسنان مثلا الذي تغطيه بحيث لا يصل الماء الى اسفله، نشك انها تمنع من وصول الماء او لا، نشك لسنا جازمين. لو جازمين نقول لن يصفر المكان، لكن نشك أن الماء وصل أو لم يصل. يقول السيد بما أنك تشك هذا المكان قبل أن شنو كان نجس، الآن تشك في أنه طهر تصحب النجاسة السابقة. تفهمتون؟ لو كان طاهر ما عندنا مشكلة. سواء كان الثوب نفسه نجس او متنجس بالغسالة مثلا، نفس الكلام هو الكلام. قد يكون نفس الصعب النجس، شو المشكلة؟ وحتى لو لم نحكم بين ويجي غسل ثوبه، بس هو الكلام مو على ان نفس الصعب النجس متنجس بالشسمة، يعني بقي الصابون المتنجس يعني لم ينفصل مع الغسالة. خب الذي كان متنجسا يعني بنجاسة الثوب مو بنجاسة أخرى. خب ببقاء النجاسة سيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع الذي كان شنو الذي كان الإسلام مثلا ملتصقا عليه. وكذا إذا شك في حاجبيته، قلنا ليش؟ وكذا إذا شك في حاجبيته لعلمه بنجاسة الموضع سابقا وشكه في تطهيره لاحقا. نعم ظاهر الطين، شوف فوق الطين، ظاهر الطين من فوق، وماذا وظاهر الأسنان، وهذا طاهر من الأعلاق. نعم ظاهر الطين أو الأسنان أو الصابون الذي رآه، الظاهر الذي رآه، لأن هنا أيضا قد يقال أنه ظاهر إذا قلبنا يصير ظاهر، مو يقول الظاهر الذي من هذه الجهة. محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنة أثناء العصر أو الغمز مثلا، بأن هذا كان شنو الظاهر كان مكتور وانقلب، هذا فرض في غاية البعد. على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز، هذا فرض في غاية البعد شيخنا، لأن الماء فما يصل الى هذا المكان شيخنا غالبا الثياب مو من النوع النايلون اللي ما توصل الثياب، ما يوصل الماء، ما يخرج الماء من هذه الجهة، الماء اذا ما وصل الى الاسنان من هذه الجهة لا يصله من اكثر الثوب. عارف تكتين المسألة غالبا هي المسألة ما ليس لها مورد غالبا.
شلون؟ لو سبعين صابونة دائرة،
صابونة دائرة خلص لا لا مو هذا المقصود، لازم مو هذا المقصود. شيخنا المقصود لا المقصود السرب هاي قطعة أسنان شيخنا، الأسنان أوضح فيه مثلا، أو قطعة صابون بشكل معين. خب هذا هاي ملتصقة الآن بالثوب، هاي الثوب شيخنا ملتصقة بالثوب، هذا ظاهر هذا باطن. خب هذا يقول يحكم بطهارة ما عندنا مشكلة، خب هنا لا يحكم بطهارة، لكن لو احتملنا ان في اثناء العصر هذا انقلب هذا الجهة ما بالكثرة المثالة، فصار هذا الظاهر وهذا الباطن ما بالكثرة. هو هنا يقول نعم ظاهر الطين او الاثنان او الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال الا اذا علم ظهور باطنه اثناء العصر او الغمز. هو حتى على ذاك الفرض يمكن تصوره، بس هو مقصود هذا الفرض الذي ذكرته، بس حتى ذاك ايضا يصح، لانه هو طهارة الظاهر والباطن، وان كان في اثناء العصر ظاهر الصابون يختفي ويظهر الباطن بعيد يعني. طيب شيخنا حتى الموضع الذي غطاه، حتى الموضع الذي غطاه يا شيخ الصابون، ارجع على الفرض في المسألة شيخنا، الموضع الذي غطاه الصابون ليش قال الموضع الذي يرفع من وينه إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاق سيحكم لبقاء نجاسة ذلك الموضع. قال لا يضر ذلك في طهارة الثوب، مو قال لا يضر، إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه كأنه ملتصق بالثوب والماء لا يصل من أسفل الثوب إلى هذا الموضع، كالبيان الذي بينته لكم شيخنا جزما. الحلي الذي يصوغه الكافر، الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة. ليش قال المحكوم بالنجاسة؟ لأن مو مطلق الكافر عنده نجس، الكتابي ليس بنجس، مو عند السيد السستاني. خب المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها. بعد صارت مثل واضحة، صاغ لك مثلا سوارا جيد، هذا السوار محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقات الكافر له بالرطوبة، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها، ولكن ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة. شيخنا قلنا أن هذه الفلزات لا تتنجس، وين؟ لم نقل أدري، أنا متوجه أنت تنظر إلى أي مسألة، ما قلنا أن الفلزات لا تتنجس، من صح هذا وش قلنا؟ جزما لم نقل أن الفلزات لا تتنجس. قلنا أن نفس الذوبان هذا لا ينقل النجاسة، نفس صيرورة المعدن هذا بشكل سائل هذا ما يعتبر ماء مباشر شيخنا، لكن لو لاقاه برطوبة وجه يا شيخنا ماذا نعمل في المسألة؟ لذلك هو عبر في الجملة، أنا ما حبيت أدخل الواجب إياكم أعمق زايد في المسألة. ليش عبر في الجملة؟ لأن مو كل الباطن نجس شيخ. أشوف خلنا شوية خلنا نخلص الماء، ما يضر البقية ما مسحين منها لا يضر. شوف شيخنا هذا الآن قطعة من الذهب، قطعة من الذهب جيد، يريد أن يصوغها لنا. خب تارى يده جافة حتى وإن كان هذا مائع، هذا لا ينقل النجاسة. ليش؟ لأنه تقدم أنه الحديد إذا كبك في إناء نجس يحكم بطهارة الحديد، الذهب إذا كبك في إناء النجس يحكم بطهارته، ما تقدم هذا؟ بأي معنى هذا؟ يريد أن يقول حتى إذا صار سائل هذا لا ينقل النجاسة، مجرد صيرورة السائل لا ينقل النجاسة. نعم إذا كان أكو رطوبة يطلق عليه أنه رطوبة، هذا وإن كان سائل لكن مو رطوبة، هذه ما تفرقون بين السائل وبين الرطوبة؟ صار واضح المعنى؟ أو أوضح أكثر؟ أكيد؟ خب هنا شيخنا يقول شنو؟ يقول صار طاهرا في الجملة، ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة. ليش قال في الجملة؟ يشير إلى أنه المكان الملاقي، خصوص المكان الملاقي من الباطن هو النجس، مو مطلق الباطن نجس. متفقين؟ خب وإذا استعملت مدة، قال شنو؟ قال الباطن المكان الملاقي من الباطن النجس. خب هنا الآن طاهر إذا غسلناه جيد. خب بعد مدة شككنا في أنه صار احتكاك، ربما بيقة أخرى أكيد تسقط ذرات ظهر شيء من الباطن ولو بالاحتكاك أو ما شابه ذلك. وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها. ليش؟ لأنه شك في ظهور الباطن. الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكور الحار ومزجه به. دهن ابن دهن متنجس، خب هل يمكن ان نضعه في ماء حار وماذا يطهر به؟ يقول لا يمكن تطهيره بهذا الفعل، لا يمكن تطهيره بوضعه في الماء الحار ومزجه به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك، بأن تتفسك جزيئاتها تماما، كما لو خرجناه في البحر تتفسك جزيئاتها تماما بعد ما يبقى ما توصل إلى مكان تقول هذا دهن. عرف إذا وصلت إلى مكان قلت هذا دهن معناها لا زال نجسان. ما أردت تصوري المسألة؟ لأن هذا الماء معناها الماء لن ينقل إلى أجزائه، غاية ما هناك قطع فكس إلى قطع أصغر، بس لا زال في القطع الصغير أيضا نجسة، إذا لا يطهر إلا بالاستهلاك أو بالإحراق، مثلا تتحول إلى حالة أخرى دخان يصير بعيد تحرقه فيتحول إلى دخان، هذا زيت الدهن ما يحرقون الدهن ويتحول إلى دخان، هذا الدخان المحروق هذا يكون طاهر، مثلا لو جوزته تحولت إلى مادة مثلا تكون طاهرة هذه المادة. خب ليش للاستحالة التي ستأتي؟ إذا تنجس التنور، شنو التنور؟ المكان الذي يصنع فيه الخبز. خب يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه ومجمع الغسالة يبقى على نجاسته. خب مكان الذي يجتمع فيه الماء إلا أن يخرج عارفه ما يسمون مكان الغسالة ليس لانه بيكون حطب تحت فيه التنور مو حب. الا ان يخرج بنجح او غيره كالشخص مثلا فيحكم بطهارته ايضا بطهاره مجمع الغسالة حب. واذا تنجس التنور بالبول الاحوط افترض ان التنور واحد من المصبنة الجهال جاء وبالف التنور حب. كيف تطهره؟ قال الأحوط فيه مرتين وإن كان الأظهر كفاية من المرة الواحدة. ليش المرة الواحدة؟ لأنه مو ليس بثياب ولا ماذا ولا بدن ولا اشترطنا فيه مرتين هو ثياب البدن حتى ليش حتى أطلع عارف وجه الاحتياط لعله شزمه لعل له وجه في الروايات أو ما شابه ذلك. الثاني من المطهرات ندخل فيه أو نتوقف لهذا قلنا يكفي مرة واحدة سيدنا قلنا مرة واحدة يكفي ما قال ثلاثة كفاية مرة واحدة وإن كان الأظهر كفاية مرة واحدة. الظاهر الثاني لا وقت الدخول فيه والحمد لله رب العالمين.